Sheffield Live. Made in Sheffield, made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. برنامجكم 60 دقيقة بالعربي يبث عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. يبث مساء كل خميس من الساعة 7 حتى 8 بتوقيت لندن. ستون دقيقة بالعربي تقديم وإنتاج وجدي راوح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام في شيفيلد وفي كل مكان في العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم موضوع يمس بيت كل واحد فينا، وهو دور المساجد في بلاد الغرب، وسنتخذ مسجد الرحمن كنموذج. مستمعينا الكرام، صحيح أن المسجد هو بيت الله، مكان السجود والركوع، لكن هنا في الغربة المسجد صار مدرسة لأولادنا، وصار مركز دعم للأسرة، وصار هوية تحفظنا من الضياع. صار المكان الذي نعقد فيه ميثاقا غليظ، والذي نفر إليه ونسأله عندما فينا الدنيا تضيق. مستمعينا الكرام، حتى نتحدث عن هذا الدور الكبير للمساجد، يشرفني ويشرفكم أن يكون معي اليوم ضيف كريم، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الوريدي، عضو لجنة الإفتاء الأوروبي، خطيب وإمام مسجد الرحمن في شيفيلد. مرحبا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا بك حبيبنا أستاذنا وجدي، حفظك الله ورعاك وسدد الله خطاك، وأتقدم بالشكر لك على هذه المجهودات الطيبة والرائعة والمميزة والخيرة والنيرة، حفظك الله ورعاك وزادك الله همة في هذه الأعمال الطيبة. دمتم على الخير، دمتم دائما من أهل الخير ومن المعينين على الخير، ودمتم للخير أعوانا وأنصارا.
أهلا بك شيخنا الفاضل، نورتنا ونورت البرنامج.
الله يبارك فيك.
شيخنا، نحن كنا نريد أن ندخل في موضوع مسجد الرحمن، ولكن أولا سنبدأ في لفتة من قبلكم عن دور المساجد بشكل عام في دول الغرب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نحمده سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين وهدانا بسنة سيد المرسلين وكتابه المبين إلى خير شريعة وأشرف دين. بارك الله فيك حبيبنا وأستاذنا وجدي على هذه الفقرة الطيبة وعلى هذه المادة الجميلة التي كما ذكرت تهم كل مسلم ومسلمة في هذه البلاد خاصة وفي العالم بصفة عامة. الحقيقة سأتحدث بإسهاب عن المسجد الرحمن، ويستحق هذا الحديث لما له من دور عظيم في الجالية المسلمة، في أوساط الجالية المسلمة، ولكن لا مفر من الحديث ابتداء عن المساجد وعن دورها وعن مكانتها وعن تعظيمها وعن فضلها في الإسلام. يكفي أن نعلم أن مكانة المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، فيتستمد مكانتها وتستمد شرفها وتستمد عزتها ورفعتها من نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما ينسب إلى الله عز وجل فهو عظيم وكريم وعزيز، فهي بيوت الله عز وجل. يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المساجد هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، أحب بقع على الكرة الأرضية هي هذه البقاع اللي هي مساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه المساجد من ساهم في بنائها بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة في الحديث الصحيح. أول أعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجرد ما هاجر إلى المدينة المنورة كانت أول أعمال عليه الصلاة والسلام أن بنى المسجد النبوي الذي موجود إلى اليوم، ويرتاده ويأتي إليه ويفد عليه المئات من الآلاف من المسلمين، الحمد لله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فأول أعمال المصطفى عليه الصلاة والسلام بناء هذا البيت. أول ومن علامات الإيمان أن الإنسان يهتم بهذه المساجد، إنما يعمر مساجد، إنما هذه أداة حصر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لما تحدث المولى سبحانه وتعالى في القرآن عن الرجولة قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال لا تأخذ رجال، وجاء في صفة هؤلاء الرجال. الثناء على بيوت الله وعن مكانتها وعن دورها عظيم جدا جدا جدا. دور المسجد في الإسلام هو القلعة الأولى التي ينطلق منها الفقهاء، ينطلق منها العلماء، ينطلق منها العظماء، القادة، الزعماء، الفقهاء. خاصة في الصدر الأول من التاريخ الإسلامي ما خرج خليفة أو زعيم أو عظيم أو فقيه أو عالم أو داعية أو موجه أو تربوي إلا من هذه القلاع، فكانت هي مجمع للخيرات وحصول للبركات هذه البيوت العظيمة التي حثنا المولى سبحانه وتعالى على تطهيرها وتطيبها والعناية بها، وكذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث الكثيرة، وكذلك الصدر الأول من قادة الإسلام وعظماء الإسلام كيف كانت هذه المساجد تؤدي هذا الدور العظيم. الأمر الثاني، هذا بصفة عامة المسجد ليس كما يفهمه الكثير أو البعض أنه مكان للصلاة فقط أو مكان للصلوات الخمس المفروضات، بالعكس المسجد من يوم أسس في الإسلام كان مكان للصلوات، كان مكان للحلقات العلمية، مكان للدورات، مكان للخطباء، مكان للوعاظ، مكان للمجمع للوفود، للضيوف، تعقد فيه ألوية الجهاد والرايات، بيت لمال المسلمين، فيه إغاثة الملفوفين، فيه صنائع المعروف، فيه كل أنواع البر والخير التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى وحث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم تجدها في هذه المساجد. فالمسجد فعلا مجمع كبير لكل الخيرات ولكل البركات والنفحات. هذا الدور للمسجد في كل البلاد وفي كل مكان، هذا هو الدور الحقيقي للمسجد. لكن في بلاد الغرب تزداد حاجة المسلم والمسلمة إلى المساجد، فالمسجد بالنسبة للمسلم من بداية التفكير في الزواج يأتي إلى المسجد يسأل ويطلب التوجيه والإرشاد في متى يتزوج وكيف يتزوج ومما ينصح. بعد ذلك إذا أراد عقد الزواج يأتي أهل البنت وأهل المخطوبة وأهل الزوج، وتتم أول ميثاق غليظ في بناء الأسرة المسلمة يبدأ من المسجد. بعد ذلك إذا جاء المولود العقيقة والأسبوع والاحتفال بالزواج والاحتفال بالمولود، إذا كان هذه العلاقة الأسرية شابها شيء، المرجع والملجأ لهم بعد الله سبحانه وتعالى هو بيوت الله عز وجل، هذه المساجد. إنسان يريد شهادة، يريد تزكية، يريد عمل، يريد سكن، يريد المسجد، كل شيء بالنسبة للمسلم في الغرب. يعني نحن تو هناك في بلادنا العربية أو بلاد الإسلامية هناك مكان للضمان الاجتماعي، هناك مكان للخدمة العامة، هناك مكان لقضاء الحاجات، هناك مكان لأي محاكم القضاء، هذه كلها تجتمع الآن في المسجد. في المسجد الإمام أو الشيخ أو اللجنة القائمة على المسجد تجدها تؤدي دور الإمامة والإرشاد والتوجيه والنصح والوعظ، تجدها تؤدي دور الإصلاح بين المتخاصمين والمختلفين والمتنازعين، تجدها تؤدي دور الخير والإغاثي للمسلمين أينما كانوا، تجدها تقوم بدور الزكاة وتوجيه الناس إلى البقاع التي تحتاج أكثر، تجدها ملجأ للمهموم والمغموم وصاحب الذي يمر بضائقة مالية أو نفسية أو هموم أو غموم أو حالة وفاة، الصلوات الجنازة، كل شيء يهم المسلم في أمور دينه ودنياه يلجأ فيها إلى المسجد. وهذه تتأكد في بلاد الغرب بعكس بلادنا العربية، هناك جهات أخرى قد تتوزع المهام عليهم. هذه نبذة بسيطة أن المسجد في الإسلام له دور عظيم جدا جدا، والمسجد في بلاد الغرب تزداد أهمية المسجد ويزداد دور المسجد وتزداد الأمانة والمهمة على إدارة المسجد أو شيخ المسجد أو القائم على هذا المسجد. وهذه يعني كما نقول فضل وأجر ساقه الله عز وجل للقائمين على هذه المساجد، وأيضا أمانة يجب عليهم أن يقوموا بها حق القيام من توجيه الناس وتعليم الأشبال والأطفال والكبار والاهتمام بكبار السن والصغار، والمهم دور كبير جدا جدا. لعل إذا وجدنا شيء من الوقت إن شاء الله نلتفت إلى دور المسجد في بلاد الغرب، ويحتاج حقيقة حلقة خاصة أو جلسة خاصة عن دور المسجد في بلاد الغرب. هناك كثير من الأحكام الشرعية تختلف في بلاد الغرب عن بلاد الإسلام أو بلاد العربية. من أمثلة هذه الأشياء التي عندنا لا خلاف فيها مسألة، مثال زكاة المال، نعرف أن زكاة المال للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله. هنا عندنا في بلاد الغرب تدخل المساجد والمراكز الإسلامية في سبيل الله عز وجل، بعكس هناك في وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف أو جهة أخرى هي التي تقوم على دعم المساجد وعلى ترتيب أمور الأئمة والمؤذنين وغير ذلك، صيانة، توسعة، بناء. لكن هنا إذا ما وجد لهم نصيب في سبيل الله اللي هي زكاة المال ممكن تتعطل بعض المساجد عن دور الأمانة المناطة بها. فكثير من الأحكام الشرعية لعل إن شاء الله يكون لها حلقة خاصة، حتى الأحكام التي تتأثر بوجود المسجد في الغرب عن بقية وجوده في بلاد الإسلام أو ديار الإسلام. هذا الحديث الآن يسوقنا نحن في واقع، نتحدث عن الواقع الذي نحن فيه، عن قصة هذا المسجد اللي هو المسجد، أنا أسميه المسجد المبارك الحقيقة، مسجد الرحمن، لأن البركة الحقيقة يا إخوة، الحديث للإخوة والأخوات، ملموسة ومعاينة ومشاهدة وأثارها بشيء غريب. كم من الأحداث تمر نلمس البركة من الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة وفي هذا المكان. يعني حديث سبحان الله متواتر لمسنا فيه البركة في هذا المكان، فأنا أسميه دائما هذا المسجد المبارك. ثم بعد ذلك القصة طويلة إن شاء الله، لعل نتحدث عنها الآن بتفصيل أكثر. هذا المسجد سبحان الله، إحنا لما أتحدث عن نفسي، لما جئت لهذه البلاد ممكن في عام 2000 من الميلادي، كانت المساجد التي في هذه المدينة خاصة المختصة بالعرب حوالي 3 مساجد وفي أطراف المدينة، مسجد قباء ومسجد الخير وفي مسجد ثاني اسمه مسلم والفرهاوس دار الرعاية أو مسجد الطلبة، كان لا نستطيع الذهاب إليها إلا بسيارة وسيلة مواصلات. أما هذا الحي الذي فيه المسجد الآن وأصبح حي المساجد وأصبح حي المسلمين والإسلام، كان منطقة فيها خوف وفيها شيء من الرعب، والأمن والسلامة تجدها غير ظاهرة بل الخوف هو الأكثر. بدأنا في هذا المسجد، سألنا، تفضل يا شيخ.
نحن سنتحدث حول ما نعطي حيز كاف لمسجد الرحمن، لكن أولا إذا بقينا قليلا في بخصوص مساجد بشكل عام، هل أنتم تشعروا بالارتياح تجاه عملية التنسيق بين المراكز؟ وهل الأهلية في المساجد منظمة؟ وهل كل مسجد يستطيع أن يؤدي الدور الذي يؤديه مسجد الرحمن؟ ولا لكم وجهات نظر أخرى أو أن الموضوع يتطلب؟
هو سؤال والله الحقيقة سؤال مهم جدا جدا، وسؤال واقعي، وسؤال يحتاج إلى إجابة. لكن أنا أقول يعني الآن الحمد لله في تنسيق وفي تعاون بين مجموعة من المساجد، وفي مجلس تشاوري بين المساجد. أقل شيء لم يكن تنسيق وتشاور وتعاون في كل المسائل، في المسائل التي تهم كل المسلمين، الأعياد، رمضان، مواقيت الصلاة، ترتيب أوقات الصلوات، الأشياء هذه كلها الحمد لله الآن في شيء من التعاون. أنا بنفسي مطلع من بداية هذا الترتيب وهذا التنسيق بثلاث مساجد، الآن الحمد لله يزيد على 10 إلى 11 مسجد كلها داخلة في هذا المجلس. والترتيبات هذه لا نختلف لا في عيد ولا في رمضان ولا في وقت صلاة، وهذا شيء طيب. وفي أشياء أخرى التنسيق بيناتنا في بعض المناشط، وهذا شيء طيب، وإن كان المطلوب مازال أكثر ففيه، لكن مر بمراحل حتى وصلنا إلى هذه النتيجة، وما زلنا نجتهد ونتواصى ونتناصح حتى نصل إلى الدرجة التي ترضي عامة المسلمين، هناك شيء طيب. حتى صلوات الآن الجمع، مثال الآن المسألة الأخيرة في بعض المساجد تجمع بين المغرب والعشاء وبعض المساجد لا تجمع، هذه أيضا فيها شيء من الترتيب والتنسيق. يعني نحن في هذه المنطقة التي نحن فيها الآن بنقريف، عندنا كان مسجد التقوى ومركز فاطمة تجمع، وعندنا السنة والرحمن لا يجمع. القصد هو التوسع على الناس، من لديه ظروف، لديه أعذار، يريد الجمع، لدينا مركز فاطمة ومركز التقوى. من لا يريد الجمع، سواء كان ما عندش مشكلة أو عنده شبهة أصلا أو مش مقتنع، فيه مساجد لا يبتعد في نفس الدائرة، في مساجد تصلي كل صلاة في وقتها. وبالنسبة لنا في كل الحالات الجمع جائز وفيه سعة، والذي لا يجمع وأراد يصلي كل صلاة في الوقت الذي تقام فيه في المسجد أيضا الأمر فيه سعة. لا نستطيع أن نقول هذا صحيح وهذا خطأ وهذا باطل وهذا مقبول، لكن من باب التوسع على الناس. أيضا في الأعياد نرتب حوالي 6 أوقات من الساعة 7 صباحا، 7:30، 8:30، 9:30 إلى 10:10، كل نص ساعة تقام الصلاة في أكثر من مسجد، بحيث الطالب والدارس والموظف يجد الوقت المناسب الذي يناسبه. وهذا كله ما يتمش عشوائيا هكذا، يتم اللي بترتيب وتنسيق ويخرج جدول مرتب. ليلة يقال دائما يحدث اختلاف حتى بين الدول الإسلامية، متى رمضان، غدا رمضان أو لا، يصير اختلاف. نحن هنا لا يصرح أي مسجد بأن غدا حتى نجتمع واتفقنا خلاص، اعتمدنا القول بأن غدا، فلا يتم إلا بترتيب فيما بيننا وتعاون وتنسيق. أنا أقصد في أظن 2001 أو 2002 مرة حدث اختلاف كبير، لم تكن هذه المساجد موجودة، كانت 3 مساجد أو 4 فقط، أن بريطانيا أوروبا وبريطانيا وشيفيلد والمساجد فيها كلها انقسمت إلى قسمين، وفي البيت الواحد تجد فيه إنسان عنده واحد من أول شوال والثاني 30 من رمضان، فيه المعيد وفيه اللي صائم، في انقسام عجيب. من ذاك الوقت اتخذنا قرار لابد إن لم نستطع أن نوحد بريطانيا أو كل المسلمين أقل شيء نوحد المدينة التي نحن فيها. فبدأنا خطوة خطوة، الحمد لله الآن تمر علينا، ولو صار اختلاف في الأمة الإسلامية على هذا الموضوع لكن هنا لا يحدث عند الاختلاف
الحمد لله.
وهذه بركة من باب التنسيق، ولكن أنا طموحي ورغبتي أكبر من ذلك يكون في الترتيب والتنسيق، ولكن ماشي في الخط الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب تفضل. اسمح لنا شيخنا أن نذهب إلى فاصل إعلاني
تفضل.
ثم نعود. شيخ،
do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082. Do you like Sheffield Live? Why not become a friend of Sheffield Live? Sheffield Live is a community radio station, and friends of Sheffield Live are people in the community who make a regular donation to keep Sheffield Live on the air. Join the Friends of Sheffield Live by writing to friends@sheffieldlive.org or go online to sheffieldlive.org/friends.
مستمعين الكرام، نذكركم بأنكم تستطيعون المشاركة في الحديث، إما بإضافة مداخلة أو حتى توجيه استفسار للشيخ الفاضل أبو محمد عثمان الوريدي. رقم الهاتف هو 07-88-670-6116. مرة أخرى، رقم الهاتف 07-88-670-6116. طيب شيخنا، كيف تصف لنا مسجد الرحمن اليوم، وما هي قصة المسجد وتأسيسه؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة المسجد له قصة وحكاية، وحكاية جميلة ورائعة وترفع الهمة الحمد لله. أنا انتهيت حديثي في البداية أن جئنا إلى هذه المنطقة التي فيها المسجد، وكانت مسجد خالية جدا من المساجد، ما فيها أي مسجد. من أراد الصلاة في جماعة فليركب السيارة ويذهب مسافة يعني بعيدة. أما المنطقة التي نحن فيها الآن اللي هي وسط المدينة تعتبر، كانت خالية من كل شيء اسمه مسجد، والآن الحمد لله فيها ما يزيد على 6 مساجد، وأول مسجد وأول بقعة هو مسجد الرحمن، وهذه من بركة المسجد. ومن بركة المسجد أيضا شيء بشيء يذكر، أن كثير من المساجد التي فتحت كان أوائل من أسسوا هذه المساجد خرجوا من دائرة هذا المسجد أو من مظلة هذا المسجد أو من هذا المكان الطيب المبارك، كثير منهم يعني. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكما ذكرت كانت المنطقة أو البيئة خالية من أشياء، نحن نتحدث عن مكان للعبادة يجتمع فيه أهل الخير أهل الإسلام، كان لا يوجد. لكن سبحان الله، وهذه نقطة تذكر لأهل اليمن، كانت فيه غرفة موجودة في نفس الحي. هذه الغرفة كان فيها بعض كبار السن عليهم رحمة الله أغلبهم فارق هذه الدنيا، كانوا يجتمعون فيها مرة في الأسبوع أو بعد الظهر أو بعد العصر حسب التوقيت الذي تواعدوا فيه. وكانوا أيضا إذا التقوا في هذا المجلس يقيموا الصلاة، سواء كانت الظهر أو العصر أو الظهر والعصر معا، فيصلون إذا جاء وقت الصلاة. وهو مجلس مجالسة وحديث، ليست مسجد يعني، لكن جعلوها ملتقى ومصلى. مصلى يعني لا تقام فيه لا صلاة جمعة ولا دروس ولا أشياء أخرى ولا حتى الأوقات الخمس، بعض الصلوات التي يتواجد فيها. لما سكنت في هذه، طبعا هذه الغرفة موجودة في جزء من مبنى، وهذا المبنى يملكه أحد التجار من اليمن، ورجل صالح إن شاء الله يكون له من اسمه نصيب، اسمه الحاج صالح العسائي، يملك المبنى بكامله ومن ضمنها هذه الغرفة. فكان قد تبرع بهذه الغرفة لكبار السن يلتقوا فيها ويجلسوا فيها. المهم لما جئت إلى هذا الحي السكني حصلت على بيت أو شقة فيه، والحقيقة الواحد لا يزكي نفسه، كانت نفسي تتوق إلى المساجد ومن عشاق المساجد وحب أجد فيها خير عظيم، وهذا كل مسلم، وهذه خاصة في هذه البلاد تزداد الحاجة أو تصبح الحاجة ملحة لارتياد المساجد، لأنها بالنسبة لنا كالهواء وكالطعام وكالشراب المسلم في بلاد الغرب. فقالوا لي للأسف لا توجد في هذه المنطقة أي مسجد، ولكن توجد غرفة يصلي فيها بعض كبار السن أحيانا بعض الصلوات. فقلت القاعدة الشرعية، ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني تحصل حتى القليل خير ما لا تحصل شيء. فجئت إلى هذا المكان المصلى فوجدت فعلا مجلس خاص بكبار السن وهكذا، فصليت معهم الظهر، قدموني بعدها في صلاة العصر. بعد العصر فتحت كتاب اسمه رياض الصالحين وقرأت عليهم حديث أو أكثر في تلك في هذه أول صلاة. فكان فيها أحد الإخوة اسمه الحاج حسين غالب وكذا، رجل صالح وكان مؤذن في مسجد قباء أيضا، فأصر علي أن أتي كل يوم نلقي درس صلاة العصر.
يا سلام.
فمن ذاك اليوم أصبحت أصلي الظهر وأحيانا الظهر والعصر ونلقي كلمة أو خاطرة أو رياض الصالحين بالأصح، وأصبح يزداد العدد. وبعدها أصبح نصلي الظهر والعصر المغرب العشاء في هذه الغرفة، زاد العدد على 20، بعد زاد على 30، فكلمنا الحاج صالح أيضا أعطانا مبنى تحت يسع يزيد على 40، وتركنا المجلس لكبار السن أو لأصحاب المجالس. فسبحان الله هذا المجلس مع الدروس وكثفنا الدروس، ونحن كل من موجود محتاج لهذه الدروس وكان يأتوا إليها بشوق ويجلسوا ويحضروا، خاصة كبار السن كان سبحان الله فيهم دين وفيهم صلاح على قلة المعلومة الشرعية التي لديهم. فزاد العدد على 40، فقلت لهم الآن على كل المذاهب الإسلامية 4 تجوز أن تقام صلاة الجماعة الآن بهذا العدد، يعني في اختلاف كم 10 13 18 20، لكن إذا وصل العدد 40 بالإجماع تجوز أو تصح صلاة الجماعة. فبدأت أول خطبة على الصلاة أيضا، والحمد لله العدد أصبح في ازدياد والدروس والنشاطات مكثفة. أصبح كل من يأتي إلى هذه المدينة يسأل عن وسط المدينة، يسأل هل في مصلى فيه مسجد، يقال له فيه. فأصبحت المنطقة أيضا تتغير ويزداد العدد، ويبدو لي حتى من جهة البلدية أو الكونسل كانت هناك عندهم سياسة للتغيير السكاني والعددي، فيه تغيير الجاليات أو الأقليات، إخراج أقلية معينة وإدخال أقلية أخرى، والوضع كلما ازداد عدد المسلمين في هذه المنطقة كلما ازداد الأمن وازدادت الأريحية وقلة المشاغبات.
نعم.
بعد فترة طلبنا توسعة المكان، العدد ازداد، فبارك الله فيه الحصالح أيضا تفضل علينا وتكرم بغرفة أخرى كبيرة، فأصبحنا من دورين نصلي فوق وتحت الجمعة، والعدد أصبح يزداد سبحان الله. مرينا بهذه المرحلة، النشاطات لا تتوقف، عدد المسلمين يزداد. بعد سنة واحدة كان معنا بعض الإخوة من الصومال، قالوا عندنا مبلغ مال ممكن نشتري مكان قريب من المكان اللي هو مسجد الرحمن. قلنا والله أفضل عمل، لأن نحن مسجد الرحمن ما عندنا توسعة الآن والعدد مكتظ ما في حل.
سبحان الله.
فاشتري المكان اللي هو مسجد التقوى، وذهب حوالي ربع المصلين الذين معنا إلى مسجد التقوى، فأصبحنا في توسعة نسبيا، يعني توسع المكان علينا. ما مر أكثر من شهرين حتى ابتلأ من جديد المسجد مرة ثانية. مرت سنة أو سنة ونصف، فتحت بعض المساجد في أطراف أيضا المدينة، مسجد الرسالة، مساجد أخرى، فخف العدد. لكن كل ما تفتح في البداية ينقص العدد، ثم نعوض هذا العدد بضعفي ما خرج من عندنا. بعدها بسنوات، خمس سنوات أو كذا، شاركنا في موضوع شراء مركز فاطمة، مفاوضات بداية، وبعدين الله عز وجل أنعم علينا بأحدى الصالحات أو الخيرات، توفاها الله عز وجل، اللي هي فاطمة قنبر، وتبرعت بشراء المكان بكامله. قصة شراء مركز فاطمة، البداية والشراء كلها لا تزيد على 3 أشهر، يعني كنا في شهر رجب، وأظن شهر رمضان جاء لو المسجد مفتوح أو قائم على هذا الأمر. بعد ذلك الإخوة أصبحوا يفكروا في 2004 في المسجد الكبير اللي هو قائم الآن، من 2003 الكلام هذا. الإخوة الذين خرجوا فيه كانوا أيضا من رواد المسجد عندنا. المهم بعد ذلك مسجد السنة عندنا في نفس المنطقة، كثرت المساجد، وكل ما يزيد مسجد يخفف علينا شوية من الضغط. نحن الدروس والبرامج الإسلامية والشرعية تزداد ولا تنقص الحمد لله، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه من البركة. لحتى نحن نصاب بالفتور، ببعض التقاعس، بعض الانشغالات، لكن المسجد يستمر في الرسالة بنا وبغيرنا. يعني فتحت 5 مساجد كلها بعد هذا المسجد، والمسجد الآن الأعداد التي فيه مضاعفة بأعداد لا تتصور. من الداخل غدا للجمعة يمتلي، ثم بعد ذلك الدرج طبعا يمتلي من أول وقت دخول الصلاة، نحن نصلي في أول دخول الوقت، وهذه من بركات المسجد. يعني مثال غدا صلاة الظهر أو الجمعة تبدأ 1:06 يدخل وقت الظهر والجمعة، 1:06 نصعد للمنبر لأن المسجد مليان. بعد ذلك من الجهة الأمامية ومن الجهة الخلفية يمتد إلى مسافات كلها من رواد المسجد.
الله.
في من لا يسمع الخطبة من شدة ابتعاد المسافات، لكن عندهم حرص شديد على الحضور، وهذه من البركة التي لا نعرفها. لماذا يحرص ويأتي مبكرا؟ وقد لا يسمع أحيانا. كثير تجينا شكاوى تقول ما نسمع، لكن يحرص على المجيء، والمجيء مبكر. بدأنا في هذا المشوار كما ذكرت، ترافقت فترة توسعة المسجد ممكن 6 مراحل مرينا بها. أيضا كان بجانب المسجد نصفه منظمة للاجئين من الإخوة اليمنيين وكذا. بعد ذلك تم التفاهم وأخذناها من باب التوسعة، المكان ضاق. بعد ذلك أخذنا الدور الثاني بالكامل، غرف كثيرة أخذناها بالكامل. بعد ذلك ازداد العدد في مبنى مجاور وضع للبيع، يعني في خلال 8 أسابيع جمعنا ما يقارب أو ما يزيد على 200,000، أكثر من ثمن المبلغ. أذكر في أول جمعة وقفنا وجمعنا أكثر من 30,000، وهذه معمرة حصلت عندنا في مسجد الرحمن. الناس اللي فيه بسطاء، وفي اللي على المعاش، وفي اللي على الضمان، وفي بعض من اللاجئين جدد، لكن سبحان الله الناس تفان، وخاصة كبار السن من الإخوة اليمنيين، مواقف رائعة والله رأيت ذاك اليوم. في اللي عنده تحويشة بسيطة، وفي اللي عنده مبلغ للسفر، وفي اللي عنده قطعة ذهب وكذا، جاءت من كل حدب وصوب التبرعات، شيء مذهل.
طيب شيخنا، كيف أتت التسمية، تسمية المسجد، وهل كان هناك افتتاح ل أو يعني للتأسيسي
تأسيسي للمسجد، يعني بحيث أن السلطات تعترف بالمسجد، وهل هو فعلا معترف به حاليا؟
طبعا آخر السؤال اللي هو معترف به منذ فترة طويلة الحمد لله. نحن لما مشينا في المسار الدعوي والشرعي، وهذا اللي كنت الحمد لله الفقير قائم على الجانب الشرعي والدعوي والتعبدي والعلمي، لكن كان سبحان الله رزقنا بأحد الإخوة توفي من الصومال أيضا، كان نشط وله علاقة بالمؤسسات الخيرية، عنده خبرة في كتابة الدساتير واللوائح والأنظمة، بقى معنا 5 سنوات ثم سافر، كأنه جاء ليؤدي هذه الرسالة،
الله،
يعد هذه المهمة وترجمها لنا أحد الإخوة، وقدمت وقبلت مباشرة. يعني نحن بدينا في 2000 تقريبا، 2005 كان عندنا دستور، يعني قبل 20 سنة. المسجد كان قائم على المتطوعين وعلى أوقات المتبرعين وعلى خيرات، إلى الآن إن شاء الله لعل هذه المهمة القادمة لابد نبحث له عن وقف خاص، لكن أهل الخير سبحان الله يعني بشيء لا يوصف في تعاطفهم وفي تنافسهم وتسابقهم على الخير، شيء عظيم، وهذه أيضا من البركات. أحيانا تأتينا أموال لا نعرف كيف وصلت ولا كيف جاءت من أهل الخير،
سبحان الله.
وكم من حادثة أمامي رأيتها، ما الذي ألقى هذا المال هنا؟ ما نعرفش.
الله.
مال مرة يوم جمعة جمعنا المبلغ يوم جمعة، وطلبنا منهم المساعدة والتبرعات، عندنا ضائقة فجمعنا المبلغ، ثم التفت الخلف وجدنا أكثر من المبلغ الذي جمع، رجعنا بالكاميرا نريد نعرف من الذي وضع هذا المال، ولا وصلنا إلى نتيجة.
الله سبحانه.
ومرة أخرى والله الشيء بشيء يذكر، وهذه من باب التشجيع للإخوة والأخوات، يوما ما قلت لهم عندنا يعني كدين أو كذا علينا 1000 باوند أو فاتورة كبيرة أو شيء، قلتها في الظهر بعد العصر، التقيت بأحد الشباب في أحد المطاعم، شاب لا يظهر عليه إنه من أهل المساجد، لا يحي لك المظهر، وطبعا ما المفترض ما نحكم على المظهر لكن هذا الواقع الذي، فقال لي يا شيخ سمعت كأنك تطلب بشيء من التبرعات وكذا، كم الذي تحتاجه؟ نظرت إليه نظرة وقلت هذا لو تبرع حتى 10 باوند شيء طيب يعني هكذا، فقلت له والله يا أخي التي تستطيع ربي يفتح عليك بها هاتها، يعني اللي تستطيع، لكن احنا مبلغ كبير. قال لي طيب لكن قل لي كم المبلغ؟ قلت له والله يقارب 1000. الزمان الكلام هذا قبل 20 سنة، 1000 مبلغ يعني كان.
نعم.
قال لي طيب نلتقي أنا وياك في صلاة العشاء وأعطيك ما تيسر. المهم بعد صلاة أنا نسيت من خرج، قلت هذا سألني وتهرب بطريقة ما حتى وقت العشاء. جيت المغرب والعشاء، صليت العشاء وبعد سلم الإمام أو كذا خرجت للجهة الخلفية، فاستقبلني هذا الشاب، هو نفس الشاب، تذكرت أنا كنت نسيت الموضوع، فقال لي شيخ نعطيك الأمانة، أنا كنت نسيت، قلت طيب إذا معك الأمانة بس نخرج للمكتب حتى نعمل لك رصيد أو شيء فيها. صعدنا للمكتب وجاب لي 1000 كامل، 1000 باوند.
سبحان.
قلت له بارك الله فيك وجزاك الله خير، طيب نعطيك رصيد؟ قال لي لا ما أحتاج رصيد. قلت له طيب أعطيني اسمك بس كذا، قال لي عند الله مسجل الاسم،
الله.
أما هنا لا أريد هذا. تلك ساعة وهذه ساعة ما رأيته منذ 20 سنة، جاء كأنه ليعطي هذه الأمانة ويذهب.
سبحان الله.
مواقف عجيبة قلت لك، لا بس فيها الخير والبركة.
أنا نفسي شخصيا شاهدت كثير من هذه المواقف، أنا كنت من رواد هذا،
أنت تعرف
هذا من رواد هذا المسجد، وفعلا فعلا المسجد فيه بركة يعني
شيء سبحان الله، وهذا فضل الله عز وجل.
نعم.
المهم بعد فترة وجدنا مبنى مجاور للمسجد، كان مطعم أو شيء معروض للبيع، فاشترينا هذا المكان وقسمناه إلى نصفين، الدور العلوي أصبح صالة كبيرة للصلاة يتوسع فيها الناس، والدور السفلي أصبح فتحنا في أكرمكم الله حوالي 10 دورات مياه وأماكن للوضوء كبير جدا جدا، يعني الآن بالنسبة لمساجدنا في شفيل يضرب به المثل، الحمد لله حلينا مشكلة كانت عندنا. فعلى طول هذه الفترات يزداد العدد وتزداد المناشط، والسر الآخر الذي فيه البركة أن على اسمه جامع، لو تدخل المسجد تجد الجاليات المسلمة على تنوعها. ما مش يقول لك هذا مسجد بنغال ولا صومال ولا أكران ولا يمني. سابقا يقال هذا المكان اليمني كان، لكن بعدها اختلطت الأمور ما شاء الله. الآن تجد كل جالية، وكل جالية الإريترية، السودانية، الصومالية، اليمنية، الليبية، كلها تحس أن هذا فيه لهم فيه انتماء ولهم فيه هوية يمثلهم. في قبل 4 سنوات عملنا أيضا توسعة وصيانة أخرى، فطلبنا منهم المساعدة. كل جالي من هذه الجاليات فيما بينها قامت بجمع مبلغ، تواصل فيما بينهم على هذا. في منهم من لا يقدم في المسجد الذي قد تنتمي إليه الأقلية أو الجالية التي هنا، ولكن يأتي بها عندنا. فمن الإريتريين، من اليمن، من السودان، من الصومال، من الليبيين، كلها جمعيات شكلت صفحات على الواتساب تبرعات، وكلها صبت في حساب المسجد الحمد لله. وهذا التفاني والإخلاص والتنافس والتسابق ما جاء إلا لوجود عندهم رغبة ملحة في أن يكونوا شركاء في هذا الخير وسفراء لهذا الخير. الآن في آخر رمضان اللي قبل 3 أشهر في العشر الأواخر كان طبعا عندنا الآن بدأنا في توسعة الحمد لله. هذه التوسعة وصلنا فيها جمعنا مبلغ لم يصل إلى النصف، يعني نستطيع أن نقول الثلث. لو زدنا ما استطعنا نبدأ المشروع، قلنا لابد ننتقل إلى ما فوق النصف. فقلنا لابد ندير حملة حتى من الثلث ننتقل إلى الثلثين نستطيع نبدأ بعدها. الثلث الأخير يأتي ونحن نبدأ في العمل عند الممارسة. كانت أمامنا 10 ليالي من رمضان، فقلنا نعمل تبرعات أو سفراء الخير اسمها، من 10,000 إلى 5,000 إلى 1,000 إلى 500 إلى 100. المهم في الهدف في 10 أيام الحصول على 100,000 باوند من داخل شيفيلد ومن داخل مساجدنا ومن داخل والعبء الأكبر على المسجد، لكن كل المساجد شاركوا الحمد لله. في 10 أيام صفحة تبرعات جمعنا 100,000، وهذه ما حصلت من قبل يعني. والناس تعطي بأموال، والله يعرف شخص دفع 10 وعرف 5، وأما 1,000 كثير و500 كثير، وفي اللي 5 باوند ما فيش بأس، قليل فيه خير وفيه بركة. فاجتمع عندنا ليلة العيد 100,000 كانت حرصنا والجميع تفاهم. فأقصد الحمد لله الشيء الطيب والمؤثر الأنشطة والبرامج على تنوعها. لو سمح الوقت نذكر بعض هذه البرامج والأنشطة اللي ممكن توجد بعضها في المساجد الأخرى، لكن جميعها أظن من النادر تحصلها يعني. هذه المناشط والبرامج والمشاريع. الأمر الثاني التنوع الإسلامي اللي يعطيك فعلا هذا هو الإسلام. الدين الإسلامي الذي جمع بين أبي بكر القرشي وعلي الهاشمي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي. هذه التشكيلة عندنا الآن، تجد العربي، اليمني، الليبي، الجزائري، التونسي، وتجد الإفريقي، وتجد الصومالي، الجيبوتي، من الأكراد، من العراق، من كل الجنسيات تجدها في كل صلاة موجودة. من الأشياء الطيبة يعني طبعا نحن لا نستطيع ترك المسجد مفتوح على طول الوقت، اللي وجود بعض المشاغبين في حوالي المسجد، منطقة سوق يعني يعتادها ويرتادها الصالح والطالح. فنفتح قبل الصلاة وتبقى إلى بعد الصلاة. بعض الصلوات اللي يبقى عدد كبير جالس يبدأ مفتوح المسجد بين المغرب والعشاء فرضا، يفتح قبل المغرب ويبقى إلى ما بعد العشاء. تجد المسجد لا يخلو. في رمضان يفتح من قبل الظهر 12 ظهرا إلى ما بعد التراويح، هذه الفترة تزيد على 10 ساعات أو أكثر، نص النهار ممكن 12 ساعة. لا يخلو المسجد من قراء ومن الذاكرين ومن العباد، أفواج، وفي بعض الوجوه محددة من الظهر إلى ما بعد التراويح لا تخرج، تفطر في المسجد على الشيء الخفيف وتصلي العشاء والتراويح ثم تنطلق إلى بيوتها وإلى ديارها. فالمسجد فيه أهل ذكر كبار السن السابق، أغلبهم توفوا وانتقلوا إلى رحمة الله، كانوا يأتوا الساعة 11 وأحيانا من 10 صباحا يجلسوا حوالي المسجد. متى يفتح هذا الباب؟ يقبلوا عليه بأفئدة وبقلوبهم طول يكاد ركض في المكان. ويبقى فيه ويبدأ شوية ممكن أحاديث جانبية، لكن الذكر والقرآن هو الغالب وهو السبت السائد في المسجد. فمسألة البرامج والأنشطة، مسألة التعاون عندنا الحمد لله يعني فريق متفاري، تذهب وجوه وتأتي وجوه أخرى، لكن التشكيلة دائما موجودة في تعاون، في شباب يقوم على كذا، في يعني نقدر نقول 90% الخدمات اللي يقوم بها شباب من المتطوعين ولا يأخذ على ذلك أجرة. تجد الأئمة، تجد أهل الخير في اللي متخصص في الإذاعة وفي الكهرباء، في اللي في تنظيف، المهم ما شاء الله تشكيلة مخلطة خليط من كل الجنسيات ومتآلفة ومتحابة أيضا. لا أذكر أن يوما ما صارت مشادة أو مضاربة عندنا في المسجد نهائيا. إذا في خصومة كذا يسعد ونحلوها بالتي هي أحسن، يعني لا يخلو الاختلاف والخصومة أو المخالفة، لكن لا تعالج إلا بالتي أحسن. المسجد كثرة الأذكار التي فيه لعلها من أسباب التنوع الإسلامي، خليط كم من أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر من كل الجاليات المسلمة موجودة. المناشط والبرامج والمشاريع كما ذكرت مستمرة لا تنقطع، وهذه من الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الشيء الأخير من أبرز هذه المناشط الجانب الاجتماعي والإغاثي الحقيقة، وهذا إذا وجد في الأماكن الأخرى يوجد بس كما تقول بنسبة معينة، لكن لو نقول لك الأمر عندنا مثال تجهيز مرات شاحنات، مرات حاويات كان هذه بدون حساب، فانات كبيرة وصلت السودان، وصلت جنوب تركيا، جهة المخيمات السورية في تركيا، وصلت أماكن في أفريقيا كثيرة، تشحن بالملابس، بكل الأدوية، بكل ما نستطيع، حتى الأدوات الطبية، أي شيء يتبرع به يذهب إليه. فهذا الحمل الحمد لله منقطع ولكن مستمر يعني على فترات. أيضا غير الخير والإغاثي وصلت إلى غزة عن طريق، طبعا أعمالنا كلها ما تكونش عشوائية أو فوضوية، ما نعمل عمل إغاثي أو خيري أو نقل أو شحن أو شيء إلا بترتيب مع مؤسسة خيرية مسجلة في هذه البلاد وعندها ترخيص، عندها برمشن موافقة، حتى تكون أعمالنا موافقة للأنظمة والقوانين الرسمية هنا. والحمد لله ما تعرضنا لأي مسالمة، عن العمل هذا محفوف بالمخاطر لكن بفضل الله، لأنه لله سبحانه وتعالى مستمر. العمل الثاني اللي قلت لك اللي هو موضوع الجانب الأسري، لا يخلو يوم من تأتي قضية للمسجد. أذكر منها ذكرتها في شهر رمضان، جتنا أكثر من 10 أو 12 قضية طلاق، فكلها طلبت تأجيلها بعد العيد، بعد رمضان، قلت له في رمضان شهر الصفاء والنقاء والالتئام نجعله شهر طلاق وفراق، وأنا القصد منها كسب شيء من الوقت. بعد رمضان رجعنا أعطيناهم مواعيد، 4 منها كان الأفضل هو الفصل بينهم، و8 رجعوا إلى بعض الحمد لله.
يا سلام.
فلا يمر يوم تم عملية إصلاح، حل مشكلة، تفريش كربة، جبر خاطر، جبر مكسور، زيارة بعض كبار السن، عندنا مشروع زيارة كبار السن اللي الآن عندهم زهايمر والله اللي عندهم أمراض مقعدة في البيت، ما نسيناهم الجيل القديم اللي توفي عليه رحمة الله، والأحياء منهم كبار فوق 90 أعمارها، لكن نتفقدهم بالزيارة وبالهدية، ولما يرون يهش وكذا تقول لها، يقول لها الشيخ، نعرف الشيخ، من هو، يضيع الاسم مسكين. فهذا جانب آخر ومستمر، ونحس إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البركة مع أكابركم، وأينما وجد كبار السن توجد البركة. فعندنا نصيب إلى الآن من هؤلاء الكبار من جاليات مختلفة، عندنا شبه بالأمس وقبل الأمس عندنا أحد الكبار توفي عليه رحمة الله.
الله.
فنودع أجيال وتأتي أجيال، والمسجد يؤدي دوره ويؤدي رسالته بين المساجد، كما ذكرتك مسائل الإصلاح والتأليف، الزواج هذا شيء لا يسكر. أنا أذكر مرة في زواج بنت كبلي أخذها عائلة، عائلة العمدة،
العمدة،
الحضور كان قلت لهم نصفهم ممكن عقدت لهم زواجهم وكذا. الآن مرات نمر على بعض العائلات كبار وصغار وإخوة وأخوات، يقول لهم هذا الجيل هذا كله بكامل عقودهم موجودة عندي بالمكتب. فشبه يوم بعد يوم، إذا ذهب يوم اليوم الثاني لابد يكون فيه جمع أو تأليف أو إصلاح بين الأسر، وهذا بفضل الله عز وجل أيضا. ولكن هذه من الأشياء اللي تخلي كثير من أفئدة الناس تأوي وتأتي. أيضا هذا شيء جانب دعوي أخي وجدي، اللي هو ملاقات الناس برحابة الصدر بالبشاشة وطلاقة الوجه، عدم العبوس وعدم التضايق من إنسان يجيك عنده كربة، عنده ضائقة، عنده هم، عنده غم، يريد صدر رحب. حتى
نعم، أنا وددت أن أشير إلى هذه النقطة، إلى أن واحدة من الأسباب لاستمرارية هذا المسجد والستابيليتي داخل الاستقرار الموجود في داخل المسجد الغير مألوف، يعني حقيقة، لأنه عندما تنظر إلى بعض المساجد الأخرى المحيطة هناك تيارات تجد تفاوت وما إلى ذلك، هو يعود من وجهة نظري الشخصية هو يعود إلى الإدارة.
نعم.
إدارتكم أنتم، وتحديدا شخصكم أنتم. الموضوع متسم في كثير من الحكمة. هذه ليست مجاملة شيخنا، هذه حقيقة أنا شهدتها بنفسي. يعني فالمسجد في البداية جاءت فيه تيارات كثيرة دخلت المسجد، وكان البعض منهم من الإكستريميست، من الناس المتشددين أو المتعصبين، وفي ناس رجعيين يعني وما إلى ذلك، ولكنكم تمكنتم فعلا من معالجة هذه الأمور، وأنا شهدتها بنفسي. يعني معالجة هذه الأمور بحكمة غير معهودة، يعني غير مشهودة من سابق، لن نراها إلا نادرا يعني، وهذا شيء مشهود لو يستحق أن نسجله لكم.
هذا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا.
طيب شيخنا الآن، طبعا احنا أفرغنا وقتك للمسجد، والمسجد يستحق أن نفرغ له أكثر من هذا الوقت وما إلى ذلك، وأنا أعرف أنه في شعبتكم الكثير وما كثير، لكن هناك أيضا هموم وتساؤلات لدى المستمعين الكرام. مثلا تتعلق في موضوع سد فراغ الشباب والأطفال بعد المدارس وخلال الإجازة الصيفية، يعني كيف يسهم المسجد أو المساجد بشكل عام، كيف يمكن أن تسهم في حل مشكلة الأولاد وأولادنا. كذلك شيخ، كيف نستطيع أن نجعل المسجد هو فعلا بيت لكل المسلمين؟ كثيرا في بعض الناس يعزفون عن الذهاب إلى المساجد ويفضلون البقاء في البيوت وما إلى ذلك، ماذا تقول لهم أو تعطيهم كلمات تحفزهم للذهاب إلى المساجد، خاصة أننا الآن في توسعة غير عادية حاصلة في عدد المساجد، وتوسعات في داخل نفس المساجد مثل ما يحدث الآن في مسجدكم، توجد توسعة وأحببنا أن نسميها بالتوسعة الكبرى.
نعم.
لأنه حصلت توسعات يمكن تصل إلى 6 نعم. توسعات، وهذه الآن نحن في التوسعة الكبرى. حدثنا حول هذا الموضوع فيما يتعلق سد فراغ الشباب والأطفال بعد المدارس وخلال الإجازة الصيفية.
بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا الموضوع المهم والذي يؤرق كل أب وأم في بلاد الغرب خاصة يعني. وهذا من الواجبات التي تختص بها المساجد في الغرب. أنا ذكرت أن هناك فارق بين المساجد في الغرب والمساجد في البلاد الإسلامية. البلاد الإسلامية قد تجد المدارس، تجد النوادي، تجد الكشافة، تجد أشياء كثيرة قد يلتفت إليها الشاب أو الطفل يذهب إليها. أما هنا أول ما يلتفت الآباء يلتفتوا إلى المساجد، ينظروا إليها أن هي الملجأ وهي المنقذ لأولادهم من الضياع ومن كذا. طبعا الأمر الأول الحق أحمل يعني إدارات المساجد بصفة عامة، القائمين على المساجد بصفة عامة، أن هناك تقصير لازم نعترف كل مساجدنا فيها تقصير، وما الدور ليس هو الدور المطلوب أو المثالي. المسجد فعلا المفروض يكون فيه جانب. أنا زرت أحد المساجد في بريطانيا في إيرلندا، الحقيقة وجدت شيء مذهل. المسجد دولة كاملة داخل المدينة، هو مسجد لكنه دولة داخل دولة. المسجد عنده اهتمام بالشباب، مكتب خاص، موظف خاص بتخصص يعمل لهم الرحلات، يعمل لهم فرقان كرة الطائرة والقدم وما شابه ذلك، عندهم صالة ألعاب، عندهم زيارات، المهم مناشط كامل، وموظف ياخذ على ذلك، وعنده كما تقول علاقات خاصة بأولياء الأمور أعداد كبيرة. المسجد نفسه عندها للأخوات الأخت التي لديها وقت فراغ وكذا كيف تتعلم أي تخصص، الخياطة، حياكة، دراسة، تعلم لغة، فيه تعليمات خاصة، كورسات خاصة للمرأة. الأطفال الحضانة، الأب والأم من الصباح يرجعوا إلى هذا قبل ما يمشوا، الأب يذهب للعمل الوظيفة والزوجة تذهب للمدرسة أو للوظيفة، يبدأ بالمركز الإسلامي هذا. عندما الطفل الصغير في حضانة داخل المركز للصغار وفيها القائم عليها أخوات مسلمات، وإعداد جيد تطمئن لما تضع الولد عندهم. بعد ذلك المدارس اللي تحت الكولج أو تحت الإليفل في المسجد الكبير هذا فيه مدرسة كلها نفس المدارس الأخرى العامة، تتميز بإضافة مادة اللغة العربية والقرآن، وتبعد عنها الموسيقى والرقص والأشياء الأخرى الاختيارية هذه. والأب أو الأم أو ولي الأمر لا يدفع إلا ثمن تكلفة اللغة العربية والقرآن، والباقي مجاني. فأولادهم يدخلوا المدرسة، الأطفال يدخلوا الحضانة، الأم إذا ما عندها شغل ربة بيت وكذا تستطيع في دورات خاصة بالنساء، برامج حتى تؤهلها إلى عمل آخر. يبدأ الأب ممكن يمشي للأب لأي عمل في وظيفته، يجوا يصلوا الظهر أو بعد الظهر يلتقوا في محل سوبر ماركت كاشينكيري إسلامي داخل المركز. يعني أغراضك ما تحتاج تمشي تبرم في مكان آخر، من نفس المركز تأخذ احتياجاتك إذا تذهب للبيت. المركز أيضا فيه مطعم كبير، قسم للعائلات وقسم للشباب اللي عزاب أو مش متزوجين. مرات الأب أولاده يطلعوا من المدرسة ولا هذول من الحضانة، وهو وزوجته يلتقوا ويأخذوا وجبة الغداء في نفس المكان، يلتقوا مع بعض. في الأعياد سفراء الدول العربية والإسلامية كلها تأتي لهذا المكان، يديروا لهم تحايا وجلسات وتقدير حتى يكسبوهم، لأنهم قائمين على ثغرات. رئيس وزراء الدولة نفسها في العيد وفي رمضان يجي ويحضر معهم مشاركة، يعني فعلا دولة قائمة. يوميا شخص يدخل في الإسلام، شيخ مفرغ عنده العلم وعنده القدرات الدعوية، لا يتدخل في شيء آخر، هذا عمله، مفرغ لهذا العمل الخيري والدعوي. لا يقل عن 40 موظف في هذا المركز، جبهات ومحاور وأقسام إدارة الدولة. يعني لما تشوف هذا العمل تقول هذا هو النموذج المثالي للمركز الإسلامي في الغرب. هذا المسلم كل احتياجاته جوه داخل، العقيقة، الختان، الدفن، الغسل، كل شيء تحتاجه موجود داخل. هذا هو الدور المناط، وهذا هو الذي يحتوي شبابنا. هنا ما زال أرى أن هناك تقصير وعندنا ضعف، لكن المفترض نتعاون ونتكاثر. الآن جاينا الصيف، طبعا الآن عندنا شوية ضعف حتى في غدا صلاة الجمعة، ممكن آخر جمعة نصلي في المسجد كاملا، حيبقى عندنا جزء محدد، لا يغلق المسجد ولا يغلق، لكن لضيق الوقت وضيق المكان نصلي في حيز، ما عندناش مكان للصلاة، حتى النساء ما عندناش لهن مكان، أحيانا نعتذر اعتذار شديد. فالمكان ضيق.
طيب شيخنا معلش لو قطعتك، معلش في عجالة هكذا بحوالي دقيقة أو
تفضل.
كيف ترون المسجد بعد 5 سنوات، وما هو الدعم الذي تحتاجونه من الجالية المسلمة حتى يكون هذا المسجد بيت للجميع، بيت للكل؟
نحتاج 4 أشياء.
نعم.
أول شيء الدعاء لنا بالتوفيق، يوفقنا الله، لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. والنجاح والفلاح من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الدعاء لا ينسونا حتى. نعم. المرأة كبيرة السن في فراشها تستطيع تدعو. الجميع يستطيع هذه. الثاني من بعض المتخصصين، مهندسين، مقاولين، من أصحاب الفقه في هذه المسائل، البناء والتوسعات، إذا رأوا مسألة نصيحة، توجيه النصح، خطأ، عيب، تقصير، نحن نستقبل النصيحة، الدين والنصيحة. الثالثة كل من يستطيع الإعانة في أي جانب نحتاجه. الرابعة والأخيرة هي المساعدة بالمال، من لم يستطع أن يأتي بنفسه يقدم عمل، خبرة، مهندس، مقاول، يرفع يضع، إذا كان استطاع أن يكون سفيرا للمسجد في جمع المال، لأن المال أصبح هو عصب الحياة في هذه البلاد. نحتاج إلى سفراء وأنا الحمد لله ثقتي في الله عظيم أن كل الجاليات عندنا فيها سفراء للخير، وهذا لا يقوم إلا بسفراء الخير الذين هم أنصار وأعوانا على الخير بإذن الله سبحانه وتعالى.
إذن بهذه الكلمات الطيبة أتينا إلى نهاية برنامجنا لهذه
ثواني بس
الأمسيات، تحتاج إلى ثواني. تفضل.
حقيقة لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يسر لنا رجال فيهم خير في كل توسعة من التوسعات، تتغير الوجوه لكن نجد رجال يضحوا بالغالي والنفيس بأوقاتهم بأشغالهم وفي اللي بشغله ووقته وماله في سبيل التوسعة هذا المسجد. أنا أقول ليست من جهدنا ولا من ذكائنا ولا من كذا، من الله سبحانه سخر لنا رجال يستحقوا الشكر والتقدير والدعاء لهم.